بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وتقدم معنا الحديث عن مقصود سورة القصص، وعرفنا أنه من أبرز مقاصد سورة القصص ماذا؟ تمكين المستضعفين وبيان عاقبة الطاغين بقصة عجيبة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة في تمكين المستضعفين تورث الطمأنينة واليقين في القلوب. ونبدأ اليوم بما يتيسر من آيات هذه السورة. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم. وتقدم معنا أن السور التي تفتتح ب طا سين ميم يذكر الله تعالى فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام على تفصيل في القصة، كما في سورة الشعراء وكما في سورة القصص. وكأن هذه الحروف الله أعلم فيها إشارة ورموز إلى ما في قصة موسى: الطور، طور سيناء، هذا أعظم معلم في هذه القصة حصلت عنده المناجاة بين موسى وربه جل جلاله، وأنزل الله تعالى وحيه على موسى عند جبل الطور. كأن هذا فيه إشارة ورمز إلى هذا. ثم الميم يناسب اسم موسى، والله أعلم، هذه إشارات وتذكر على سبيل الاستئناس، والله أعلم. وذكر بعضهم شيئا من المناسبات بين هذه الحروف طا سين ميم وبين هذه السورة، لكن في الحقيقة لابد من التأكد من الأعداد. فهذا الباب باب دقيق، يقول لك عدد الكلمة الفلانية تكرر في هذه السورة كذا مرة. فيعني من الأمثلة، اليوم كنت أقرأ في بحث لأحد الباحثين في هذه الأحرف، وطبع بحثه في ضمن مطبوعات يعني جائزة دبي للقرآن الكريم، ذكر أن كلمة موسى في سورة القصص تكررت 18 مرة، وكلمة هارون، اسم هارون، تكرر مرة واحدة، فالمجموع كم؟ 19 مرة. ويقول حرف الطاء تكرر 19 مرة. لكن سبحان الله، قلت أبحث أتأكد فقط من تكرار كلمة موسى، وإذا بها تكررت 17 مرة. ما أدري، حاولت أتأكد مرة بعد مرة، وهناك برنامج في المصحف يخرج لك عدد الكلمات في كل سورة، العدد 17 مرة كلمة موسى. فالله أعلم، هذا المثال فيه هذا الإشكال. ولكن إذا قلنا، يعني لما تأكدت من أن عدد كلمة موسى 17 مرة وكلمة هارون مرة واحدة، فالمجموع كم؟ 18 مرة. فكان في بالي وأنا يعني أريد أن أدرس هذه الحروف عدد آيات السورة 88 وترتيب السورة 28، وكنت قرأت بحث قديم في يعني السور التي فيها حرف الصاد، سورة صاد، وكذلك التي تفتتح بحروف مقطعة فيها الصاد ألف لام ميم صاد، لها مناسبات جميلة ولطيفة بالعدد 8. فاليوم وأنا أقرأ سورة القصص أقول سورة القصص يعني ترتيبها 28 عدد آياتها 88، فتكرار اسم موسى وهارون في السورة 18 مرة، فلعل هذا في شيء من المناسبة هنا. الباحث ذكر أيضا مجموع كلمات الآيات التي ورد فيها اسم موسى وهارون في سورة القصص 377، يعني مثلا ورد اسم موسى في الآية رقم 3 فيجمع عدد كلمات هذه الآية، وهذا يحتاج إلى دقة وبحث، وهل يحسبون الواو ولا ما يحسبونها، فالله أعلم. يعني كثير من الذين يعني يتكلمون في هذا الباب يلغون الواو لأنها حرف ما يعتبرونها كلمة، فيقول لك مثلا نتلو عليك من نبأ موسى فرعون بالحق لقوم يوقنون، هذه 9، وهكذا جمع عدد الكلمات، عدد كلمات الآيات التي جاء فيها اسم موسى واسم هارون، فكان المجموع 377. وحساب الجمل لكلمة موسى وهارون 377، فهذا على يعني صحة هذا العدد والله أعلم. يبقى النظر في الطريقة اللي كنا نسلكها، وظهر يعني شيء من يعني مثال لطيف في سورة النمل كما مر معنا لما حسبنا عدد حروف الطاء في السورة وعدد حروف السين في السورة، فيعني ما تذكرون مثال كان الترتيب فيه إشارة إلى ترتيب السورة وفيه إشارة إلى عدد آيات السورة، لكن هنا صراحة يعني اليوم بديت أحسب شفت الوقت خلاص ما فيه، فإن شاء الله يعني لعل نؤجل الحساب للأسبوع القادم، ما أدري يعني أحتاج أن نحسب حرف الطاء في السورة كلها وحرف السين في السورة كلها وحرف الميم، ميم كثير تكرر في السورة كلها. يعني هناك برامج طبعا متطورة، بعض البرامج ما فيها إلا لازم كلمة أما الحرف ما تبحثه، لكن هناك برامج يعني متطورة في هذا لكن ما تيسرت لي، فلعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نحسب هذه الحروف، ربما يكون عدد يتناسب مع رقم 8 أو غير ذلك الله أعلم، أو في شيء من أحيانا قد ما يظهر شيء الله أعلم، لكن هذه تلمسات الإخوة ما يدفعنا إليها إلا الشوق لمعرفة شيء من أسرار القرآن ويعني دقة حكمة الله تعالى في هذا الكتاب العظيم والله أعلم. طيب، إذن يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، وتأمل هنا قال الكتاب المبين البين الواضح المبين عن أعظم المعاني، كما افتتحت سورة يوسف بهذه الفاتحة تلك آيات الكتاب المبين، أحيانا يقول كتاب الحكيم مثل سورة يونس مثلا، لكن تأمل لما أطال الله تعالى في ذكر القصص كما في سورة يوسف وفي سورة القصص قال تلك آيات الكتاب المبين، وهذا يتناسب مع ذكر القصص في السورة، لأن من شأن القصة ماذا؟ البيان والوضوح،
هذا من أعظم ما يميز قصص القرآن، أنها قصص واضحة بينة، بخلاف القصص الخيالية المكذوبة، ساطير الأولين الغامضة. ثم هذه القصص تبين للناس الحقائق الإيمانية والعبر والدروس، فقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. فناسب والله أعلم أن يوصف القرآن في بداية هذه السورة بأنه الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فمن أول من أوائل الآيات يظهر مقصود السورة، أن هذه السورة تتكلم عن قصة موسى وفرعون. قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، ما قال نتلو عليك نبأ موسى وفرعون، قال من. هذا يدلك على أن القصص في القرآن تذكر ما فيه عبرة، ما تذكر كل شيء كما هو شأن القصاصين، يذكرون قصة طويلة بأحداث كثيرة، كثير من الأحداث ربما تكون لغوا ما فيها فائدة، لكن القرآن يأخذ من القصص، من نبأ موسى وفرعون. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، فيأخذ من القصص ما فيه العبرة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، فقصص القرآن كله حق، فيه العبر العظيمة، كل حدث كل كلمة في القصة ما تخلو عن فائدة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، مع أن هذه القصص يسمعها المسلم والكافر، لكن لماذا قال لقوم يؤمنون؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بهذه القصص. وهذا يدلك على أنه كلما عظم إيمان العبد انتفع بكتاب الله أكثر، واستفاد من القصص في القرآن أكثر من غيره. يقول ابن سعد رحمه الله: حيث إن معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر، ويزدادون به إيمانا ويقينا وخيرا إلى خيرهم. نعم، وتأمل في رفعة أهل الإيمان. الله تعالى قل نتلو عليك، يعني هذه القصص لمن؟ لقوم يؤمنون. فالله تعالى يتلو علينا، يتلو على نبي هذه القصص لأجلنا نحن، لنا نحن. تخيل رب العالمين يتلو هذه القصص لك أيها المؤمن، هذه مكانة عظيمة للمؤمنين. تشعرك هذه الكلمة لقوم يؤمنون بعناية الله تعالى بعباده المؤمنين، وأنه ينزل عليهم هذه الآيات ويقص عليهم هذه القصص حتى يزدادوا إيمانا إلى إيمانهم، لقوم يؤمنون. ثم بعد هذا الإجمال والتشويق، تشوقت القصة، يبدأ التفصيل. وكما عرفنا السورة مقصودها تمكين المستضعفين، فانظر كيف بدأت القصة: جو مظلم من الطغيان والتعذيب والاضطهاد، إن فرعون علا في الأرض، حتى قال ماذا؟ أنا ربكم الأعلى، ليس بعد هذا العلو من علو. إن فرعون علا في الأرض، وحتى يستمر له العلو في الأرض والسيطرة على مملكته، ماذا فعل؟ قال وجعل أهلها شيعا، يعني إيش؟ فرقا. ولذلك القاعدة الظالمة تقول إيش؟ فرق تسد، هذا موجود في القرآن، فرق تسد. قال وجعل أهلها شيعا، وذكر بعضهم أنه قسم بلاد مصر إلى 36 فرقة، وكل فرقة عليها أمير. وتأمل كيف قال هنا وجعل أهلها شيعا، ما قال فرقا، ما قال جماعات، ما قال طوائف، قال شيعة. هذه كلها لها معنى واحد في اللغة، لكن يختلف المعنى بحسب اشتقاق الكلمة. كلمة شيعة في اللغة تدل على ماذا؟ ذكر ابن فارس معنيين: يشيع فلان فلانا، يعني ماذا؟ ينصره، يساعده، وتشيع ضيفك أن تتبعه حتى ينصرف، حتى يخرج من بيتك، تشيع الجنازة كذلك، كأن هذا فيه مساعدة ومعاضدة ومعاونة له إلى أن نوصله إلى قبره، ففيها هذا المعنى. وكذلك الشيعة، الفرقة التي يعني يشايع بعضهم بعضا، يناصر بعضهم بعضا. تقول إذن هذا معنى فيه اجتماع وألفة، لكن تأمل في اللغة العربية. الأصل الثاني الذي ذكره ابن فارس أيضا، تقول مثلا شاع الحديث، يعني ماذا؟ انتشر. فقال أيضا هذه الكلمة تدل على بث وإشادة، يعني انتشار، شاع الحديث. ولذلك يقال السهم يعني له نصيب في هذه الأرض مشاع، أو له سهم شائع، يعني إيش؟ منتشر غير محدد. ولهذا كأن ابن القيم رحمه الله جمع بين الأصلين، جعلهما أصل واحد، فقال رحمه الله الشيعة الفرقة التي يشايع بعضها بعضا، وغالب ما يستعمل يعني هذا اللفظ في الذم، ولعله لم يرد في القرآن إلا كذلك. انظر إلى الآيات في القرآن، آت أي آية، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، في مقام الذم، لست منهم في شيء، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وهكذا. قال: وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي هي ضد الائتلاف والاجتماع. فهذا من دقيق نظر ابن القيم رحمه الله، قال: وذلك لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة، كما قلنا تدل على الانتشار والتفرق، فأيضا هي الجماعة التي فيها انتشار ويعني تفرق وعدم اجتماع. قال: التي هي ضد الائتلاف والاجتماع. ولهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم. ذكر هذا في بدائع الفوائد رحمه الله. ثم إذا قلبت الحروف تجد أيضا معاني يعني أسوأ وأسوأ، يعني مثلا عشية أو عشوة، يعني كلمة تدل على الظلام، العشاء أول ظلمة الليل، وشعوة أو نعم، لأن حرف العلة ما يكون واو ولا ياء، يعني يدل أيضا على الانتشار، الشعواء، غارة شعواء، فاشية منتشرة، وهكذا. يعني المهم أن هذه الكلمة في القرآن جاءت في معرض الذم، واشتقاق الكلمة يعني لعله يدل على هذا كما نبه ابن القيم رحمه الله. ولهذا ناسب أن يستعمل هذا اللفظ هنا، وجعل أهلها شيعة، شيعا جماعات متفرقة يعادي بعضهم بعضا، فيقرب هؤلاء ويبعد هؤلاء، فيحصل بينهم تحاسد، يرفع هؤلاء يخفض هؤلاء، فجعل يعني هذه الجماعات في مجتمع مضطربة متنافرة فيما بينها. وهناك طائفة صب عليها عذابه وجبروته، وهم من؟ بنو إسرائيل. قال: يستضعف طائفة منهم، وبين كيفية الاستضعاف، فقال الله تعالى إيش؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا يذبح أبناءهم؟ خوفا من أن يخرج منهم نبي. كيف عرف فرعون أنه سيخرج منهم نبي؟ من وين جاء بهذا؟ إيش؟ لا، الكتب السابقة جواب آخر، يعني هذا يذكرونه كما ذكر ابن كثير وغيره، أن هذه النبوءة كان بنو إسرائيل يتناقلونها من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل مصر. لما دخل إبراهيم مصر وأراد النمرود أن يعتدي على زوجة سارة ما استطاع، ثم إبراهيم ترك بشرى لأهل مصر أن في زمن من الأزمان سيبعث الله تعالى نبي وسيكون هلاك فرعون الطاغية ملك مصر على يد هذا النبي. فمن ذلك الوقت يتناقل بنو إسرائيل هذه النبوءة خاصة في بلاد مصر. وقد اشتد الظلم على بني إسرائيل، وكلما اشتد الكرب جاء ماذا؟ النصر. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. فكثر حديثهم في هذه النبوءة في زمن فرعون، واستشار فرعون ملأه فأشاروا عليه بماذا؟ بذبح أبناء بني إسرائيل. تخيل، يعني هذا أمر يدمي القلب. تخيل الأم لما يعلم أن فلانة حامل يتربص بها، أول ما تلد يسمعون صوت الغلام يبكي من بيتها، يدخل عليه جنود فرعون يأخذونه ويذبحونه أمامها ويخرجون. وذبحوا ألوفا من أطفال بني إسرائيل، حتى قيل لفرعون إذا كان الكبار يموتون والصغار يذبحون ما حد يخدمك وما حد يقوم بالأعمال الشاقة التي كان قد ألزم بها بني إسرائيل. فأشاروا عليه ماذا؟ أن يمسك عاما ويذبح عاما. فولد نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام في العام الذي لا يذبح فيه الأطفال، ثم ولد موسى عليه الصلاة والسلام في العام الذي يذبح فيه الأطفال. قال يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ما معنى ويستحيي نساءهم؟ لا، عكس المعنى. يعني يستحيي هذا فعل يستفعل، يعني يستفعل هذا يدل على ماذا؟ يستنصر، يستسقي، يطلب النصر، يطلب الاستسقاء، يطلب السقيا. كذلك يستحيي، قالوا يطلب لهن الحياة، يعني يبقيهن أحياء ولا يذبحهن، ولا يذبحهن. ويستحيي نساءهم، طبعا نساءهم يطلق على البنات والأمهات، لأنه لم يذبح البنات ولا الأمهات. كان بإمكانه مثلا لطغيانه يقول خلاص امرأة حامل اقتلوها، لكنه استبقى نساءهم والبنات. وقيل يستحي نساءهم، يعني يسترق، لكن ابن جرير أنكر هذا المعنى، لأنه قال هذا لا يعلم، لا يعرف في اللغة أن يستحي بمعنى الاسترقاق. الله أعلم، مع أنه ورد عن ابن جريج من السلف، وإن كان المعنى الأول هو الوارد عن ابن عباس وبالعالية والربيع بن أنس والسدي، أكثر السلف قالوا بالمعنى الأول، لكن الله أعلم، يعني ما بحثت كثيرا في هذا، لكن هذا قاله ابن جريج يسترق نساءهم، وهذا هو واقع في الحقيقة، يعني في زمن فرعون، لأنه يهين نساءهم، يسترق النساء. فالله أعلم. قال يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فكما ترى يعني تشعر بهذا الجو، جو الطغيان، تقول أن ينتصر هؤلاء المستضعفون. لكن فرعون يريد والله تعالى يريد ومشيئة الله وإرادته هي الغالبة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فإرادة الله تعالى هي الغالبة. قال تأمل، ما قال مباشرة ما هذه المنة؟ هي التمكين في الأرض، ما قال ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض مباشرة، بل ذكر مرحلة ماذا؟ قال ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فكأن النصر والتمكين لا يأتي إلا بعد هذه المرحلة، ونجعلهم أئمة، يعني أئمة ماذا؟ في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا في الحقيقة منهج في تغيير الواقع، كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب كيف يغيرون، كيف يغير الناس ما بأنفسهم، وكيف يتغير ما في نفوس الناس وهم ربما قد ابتعدوا عن دين الله وانغمسوا في الشهوات وغفلوا عن الآخرة؟ طيب كيف يتغير ما في نفوس الناس؟ بمن؟ بالأئمة في الدين، ونجعلهم أئمة. فهذا مفتاح التغيير، مفتاح التغيير طلب العلم. كيف يتخرج هؤلاء الأئمة؟ بالصبر واليقين، كما قال الله تعالى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو كمال العلم، والصبر الصبر على عبادة الله وعلى الدعوة إلى الله. بهذا ينال المسلم الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا أراد المسلمون أن يرجعوا للعز والتمكين فالبداية من طلب العلم. ولهذا في زماننا هذا الذي نعيشه، زمان فيه فتن فيه شهوات، لكن الحمد لله يعني نرى بوادر طيبة، طلبة علم يقبلون على العلم النافع، الحمد لله هذا في خير عظيم. فإذا كثر هذا الخير ثم أيضا ظهرت بركة العلم على طلاب العلم، وهذا الذي ينقصنا اليوم. ربما يكون طالب العلم ما شاء الله درس في الجامعات وأخذ الماجستير والدكتوراه، لكن تسأله هل تقوم الليل؟ يا الله يقوم لصلاة الفجر. تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض ما يعرف الصيام، وربما انشغل بأمور دنيوية، ما تظهر بركة العلم على عبادته وعلى زهده في الدنيا وعلى عمله. هذا الذي ينقصنا. لكن لو جمعنا بين العلم والعمل حقا، بين العلم والعبادة، وحرص المسلم ومن فتح الله له في العلم والعمل بقدر المستطاع على الدعوة إلى الله بقدر استطاعته، كل في مجاله في دائرته، لا بارك الله تعالى في هذه الدعوة. و يعني تأمل كم هدى الله تعالى بهؤلاء الأئمة في زماننا. يعني لما من الله تعالى على الأمة بعلماء عاملين مخلصين أمثال الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين وغيرهم من العلماء والأئمة، كم نفع الله تعالى بدعوة هؤلاء المسلمين في أنحاء الأرض. عن ربما يكون واحد منهم ما خرج من بلده، ما سافر، لكن الله تعالى نفع بهذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد والسنة واتباع السلف نفع بها الملايين من الناس في بلاد المسلمين. تذهب إلى أفريقيا يذكر الشيخ الألباني، يذكر الشيخ بن باز، سبحان الله كم نفع الله بهذا الأئمة، عددهم كم يمكن قليل، هذا ليس على سبيل الحصر لكن قليل في زماننا. ما بالك انظر، تعرف لماذا كان الإسلام عزيزا في أزمنة السلف؟ كان الأئمة بالمئات، انظر إلى تراجم الأئمة في العصر الواحد بالمئات، أئمة كبار في العلم وفي الدعوة وفي العبادة وفي الزهد في كل أبواب الدين. ولهذا ظهر الإسلام وظهرت السنة وظهر الجهاد في سبيل الله وأعز الله الدين. بماذا؟ بوجود أئمة في الدين، لأن المسلمون فيهم خير على الفطرة. فإذا انتشر من يدعو إلى الله، من ينصح، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يرجع الناس إلى دينهم فيتغير ما في نفوس الناس، وينصلح المسؤولون، ينصلح الحكام، ويتغير المجتمع تلقائيا. فإذا هذه مرحلة لا بد منها إذا أردنا العز والتمكين. ولذلك يذكر يعني كثير من العلماء، لا تظن أن الأمر ينقلب هكذا فجأة بمعركة خاطفة ولا بحماسة هائجة ويتغير واقع المسلمين، لا. كم صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصابر وجاهد 23 سنة في مكة وفي المدينة إلى أن فتح الله تعالى له وانتشر الإسلام. وهكذا لا تظن أن في آخر الزمان المهدي ينزل يغير الواقع في ليالي معدودة، لا. المهدي لما ينزل جهده ما يكون أعظم من جهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي 23 سنة في الدعوة والمهدي سنوات أقل. ولهذا قال العلماء المهدي ما يأتي إلا وقد تهيأ يعني الواقع لظهوره وأن يظهر من يقود هذا الدين، والله أعلم. فالشاهد أن هذه المرحلة لا بد منها للتمكين وعز الإسلام وأهله. وهذا يدلنا على أن طلب العلم اليوم هو أعظم جهاد في سبيل الله، لأن بهذا تعود الأمة إلى دينها ونجعلهم أئمة. فطالب العلم إذا أخلص لله وبذل ما يستطيع في طلب العلم ومع العلم العبادة والعمل، فما تدري كم يكون له من الأجر العظيم عند الله في زمن أعرض الناس فيه عن العلم النافع، عن العلم الشرعي، ويعني يظنون أن يعني المكانة في هذه الأرض والعلو فيها إنما يكون بعلوم الدنيا نعم هذه مطلوبة. المسلمون إذا رجعوا إلى الدين تنصلح لهم الدنيا والدين. الشاهد تأمل في هذه اللفتة في القرآن، تأمل أيضا يقول في نفسي ما قال ونجعل منهم أئمة، بل قال ماذا؟ ونجعلهم أئمة. وهذا فيه حث عظيم للأمة عموما أن يقبلوا على العلم النافع والعمل الصالح عموما. ما تقول لا أنا وظيفتي، لا وظيفتي دنيوية ما لي علاقة بالإمامة في الدين، ما تدري إنسان يتعلم العلم شيئا فشيئا 10 سنوات وهو يتعلم العلم، ما يحفظ القرآن؟ لو كان يحفظ كل يوم 3 آيات ممكن يحفظ القرآن كاملا، والله يبارك له، يمكن يفتح له في ولو في مجال محدود، في خطابة، في واعظ، في نصيحة، ما تدري. ونجعلهم أئمة. فصحيح ما نقول كل المسلمين سيكونون أئمة، هذا في الواقع غير صحيح لكن وغير واقع، لكن المقصود من هذا الحث العام عموما. ثم الله تعالى يفتح لمن يشاء. قال ونجعلهم أئمة وجعلنا للمتقين إماما. والإنسان وهو يتطلع لهذا المقام ويدعو بهذا الدعاء أبدا ما يقوم في نفسه أنه يريد علوا وشهرة ومكانة أبدا، وإنما لأن المسلم ما يكون إماما في الدين إلا إذا اجتمعت فيه خصال الخير من العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والزهد والعبادة، وهذا الذي يريده المسلم أن يكون قريبا من الله. ثم ما تدري كم من الأئمة ما يعرفون لكن لهم مقام عال عند الله في الفردوس الأعلى، فالشاهد أن هذه مرحلة عظيمة في التغيير، ونجعلهم أئمة. ثم قال صرح بالبشرى ونجعلهم الوارثين، ونجعلهم الوارثين، ونعم قال كيف هذه الوراثة، ماذا يفعلون في الأرض؟ قال ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض يعني فيقيمون دين الله جل وعلا. وبين عاقبة الطغاة الظالمين، قال ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، على قراءة وقراءة الجمهور ونوريا ونوريا، وبالفعل هم يرون هذا بأنفسهم. قال ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من المستضعفين ما كانوا يحذرون من ذهاب ملكهم. فهذه عبرة عظيمة، يعني كم قتل فرعون وذبح من أطفال بني إسرائيل، لكن يعني كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قال أراد فرعون بقوته أن ينجو من موسى فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك وغذاؤه من طعامك، وأنت تربيه وتدلله وتتفداه، وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السماوات العلى هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. قال ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم من النهايات تعود القصة إلى البدايات، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وجاء في القصة لما حملت أم موسى عليه الصلاة والسلام لم يظهر عليها علامات الحمل، وهذا من لطف الله تعالى بها. ثم لما وضعته، وضعته ذكرا في العام الذي يذبح فيه الأطفال، فيأتي هنا مشهد الأم الحائرة الخائفة ماذا تفعل، والذباحون قريبون منها بأيديهم السكاكين يريدون ذبح ابنها، ذبح ابنها. فقال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، والوحي هنا ماذا؟ وحي ماذا؟ إلهام، كما قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، فلا يدل هذا على أنها صارت نبية. وأوحينا إلى أم موسى، قال قتادة وحيا جاءها من الله فقذف في قلبها وليس بوحي نبوة أن أرضعي. وإن كان بعضهم قال قوله تعالى وجاعلوه من المرسلين لا يمكن أن يكون إلهاما في قلبها، يعني أن يلهمها الله أن يكون هذا رسول، قالوا هذا يعني قد يكون بعيدا والله أعلم، لكن قد تكون هذه البشرى من كلام الملك لها، كما كلم جبريل مريم عليه السلام، ولا يعني هذا أنها أصبحت نبية، فكذلك هنا والله أعلم. فهذا محتمل وهذا قد يكون محتملا أيضا والله أعلم ما أدري. قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. سبحان الله، يعني كل كلمة قد يكون لها إشارة، كأن العز والتمكين يبدأ من مرحلة الرضاعة، من طفل يرضع قال أن أرضعيه، سبحان الله. وهذا فيه يعني كأنه فيه إشارة إلى الاهتمام بتربية الأولاد وتنشئتهم منذ الصغر. وأيضا هذه الكلمة كما عرفنا تناسب جو السورة، تمكين المستضعفين، فيذكر الله تعالى هنا موسى الرضيع. قال وحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وأيضا قد يكون في هذه الكلمة إشارة علمية، وهي كما هو معلوم في الطب أن أول اللبن يكون فيه منفعة كبيرة للرضيع، يسمى ماذا؟ اللبأ. فيكون الطفل يعني في غاية يعني الحاجة إلى أول ما يخرج من صدر أمه، فحتى يتقوى موسى في هذه الفترة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، سبحان الله، بدل أن يقول لها احفظيه أخفيه، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الله أكبر. واليم هو البحر الذي لا يدرك قعره، يعني نيل مصر هنا. قال فألقيه في اليم ثم يطمئنها، ولا تخافي، لا تخافي عليه من الغرق، لا تخافي عليه من الأسماك، ولا تخافي عليه من الضياع، لا تخافي عليه من يد فرعون، ولا تخافي مما يأتي عليه من المخاوف في المستقبل، ولا تحزني على فراقه. لماذا؟ إنا رادوه إليك. بشرى عظيمة من الله تعالى ألقاها في قلبها، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يقولون هذه الآية فيها ماذا؟ خبران، أوحينا إلى أم موسى أن أرضع فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فيها أمران، نعم أرضعيه ألقيه، فيها نهيان لا تخافي ولا تحزني، وفيها بشارتان إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وسبحان الله، يعني هذا الإلهام من الله تعالى من الإلهام الصادق ومن لطف الله تعالى بعباده. وقد يوقع الله تعالى هذا الإلهام في قلوب بعض الصالحين، وهذا قد يجده الإنسان أحيانا في نفسه في بعض الأحوال، يجد يعني في قلبه شيئا ما يستطيع أن يدفعه، أنه لابد أن يفعل كذا، فهذا من لطف الله تعالى بعبده أن يشرح صدره لعمل قد ما يعني يشعر أن فيه فائدة كبيرة له، لكن سبحان الله يعني يقذف الله تعالى هذا في روعه في قلبه فيقبل عليه ويهتم به، ثم يكون في هذا يعني خير عظيم. قال وجاعلوه من المرسلين. وسبحان الله، هنا أين يذهب به اليم؟ قال فالتقطه آل فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم. هنا كثير من المفسرين يقولون هذه اللام لام ماذا؟ ايش العاقبة يعني، المصير مصيرية يعني. فالتقطه آل فرعون، وما التقطوه ليكون لهم يعني قصدوا به أن يكون عدوا لهم، لا، ولا ما بيلتقطونه لو عرفوا الحقيقة، لكن قالوا هذه اللام لام العاقبة لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك. قال ابن كثير ولكن، يعني هو ذكر هذا المعنى عن ابن إسحاق وغيره، ثم قال ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنها تبقى أو قال فتبقى اللام للتعليل، قال لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدوا لهم وحزنا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه ليكون لهم عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون، يعني الله تعالى قيض أن يلتقطوه، وعلة هذا التقييض ليكون لهم عدوا وحزنا. فعلى هذا يصح أن تكون لام التعليل بالنظر إلى قدر الله. ولهذا يقول ابن كثير وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب الله بأقداره النافذة في علمه السابق، قال وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن، قال تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليا وناصرا، والله يقول ليكون لهم عدوا وحزنا. فكأن عمر بن عبد العزيز يفسر هذه الآية بأن اللام فيها لام التعليل، فاحتج بها على القدرية الذين ينكرون القدر. أما إذا قلنا أنها للعاقبة ما يكون في هذا حجة لمن أنكر القدر، لأنها فقط عاقبة الأمر. لكن إذا قلنا لا، هذا مقصود من الله أن الله تعالى أراد قيضهم لالتقاطه لأن الله كتب في الأزل أن يكون لهم عدوا وحزنا. فإذا اللام هنا كما ذكر هنا أنها للتعليل بالنظر إلى قدر الله تعالى. قال قتادة ليكون لهم عدوا، يعني في دينهم، وحزنا لما يأتيهم، يعني من زوال ملكهم. ليكون لهم عدوا في دينهم وحزنا بزوال ملكهم ودنياهم. ولهذا تأمل لماذا كان موسى، مع أنه رحمة، موسى رحمة ونبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون عدوا وحزنا؟ بسبب ماذا؟ العيب ليس في موسى، وإنما العيب فيهم هم، العيب في النفس المجرمة الآثمة الخاطئة. ولهذا قال الله تعالى يبين سبب هذا، يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إيش معنى كانوا خاطئين؟ يعني كانوا خاطئين، يعني أخطأوا لما التقطوا موسى، إيش يعني كانوا ظالمين، خاطئين، ظالمين، مجرمين، عاصين، آثمين. ما قال كانوا مخطئين. إيش الفرق بين مخطئ وخاطئ؟ خاطئ فيها استمرار، طيب مخطئ ما فيها استمرار، اي نعم، مخطئ بقصد ولا بدون قصد؟ مخطئ بغير قصد، ما يأثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فعل أخطأ رباعي، أربعة حروف في اللغة، الفعل الرباعي اسم الفاعل، مخطئ أخطأ مخطئ، أكرم مكرم، مقتول كارم أو خاطئ، لا أكرم مكرم، أخطأ مخطئ، فأخطأ من الخطأ يعني عن غير عمد، فاسم الفاعل منه مخطئ. فلو كان المراد هنا كانوا يعني خاطئين، يعني أنهم أخطأوا لما التقطوه، ما يقول خاطئين، يقول مخطئين. فهنا لا، خاطئ من ماذا؟ من الخطأ وهو الإثم، فخطأ خطأ خاطئ، فمعناه الآثم، معناه الآثم. فهنا يعني كأن الآية تذكر سبب كون موسى عدوا وحزنا، أنهم كانوا مجرمين بسبب جرمهم، بسبب طغيانهم وخطئهم. ذلك تقول في الدعاء يعني اغفر لي خطيئتي، نعم، مع ما تقول خطئي، خطيئتي، يعني معصيتي. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وكيف حفظه الله تعالى وقد التقطوه؟ وهذا الصبي هم الذين يبحثون عنه، قتلوا أطفال بني إسرائيل لأجله، كيف حفظه الله وهو في أيديهم الآن؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون، وهي من؟ آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. قرة عين يعني، وهذا كناية عن تمام السرور والفرح، لما تقول هذا الشيء قرة عيني، يعني القر يعني الشيء البارد، فتقول قرة عيني يعني هذا الذي يبرد عيني، أو يعني قرة عيني يقول استقر في المكان يعني من القرار، قرة عيني خلاص يعني عيني ما تتجاوز هذا الشيء لعظمه، اقتنعت به، تستقر عيني عليه، ما أفكر في غيره ولا أنظر إلى غيره. قرة عين لي ولك. جاء في الحديث، حديث ابن عباس مشهور، حديث الفتون في سورة طه، وفتناك فتونا في أثر ابن عباس، قال ويحدث بهذا الحديث، فلما قالت امرأة فرعون لفرعون قرة عين لي ولك، قال فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا. سبحان الله، البلاء موكل بالمنطق. يقول في الحديث قال والذي أحلف به لو أقر فرعون بما أقرت به امرأته بأن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله كما هدى امرأته، لكن انظر من طغيان وتكبر، قال أما لي فلا، فحرم الهداية. قال قرة عين لي ولك لا تقتلوه. إذا النتيجة ما دام أن هذا قرة عيني إذا لا تقتلوه. لماذا؟ عسى أن ينفعنا. قال ابن كثير وقد حصل لها ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه. أعظم نفع، سبحان الله، مرات الإنسان يتكلم بكلامه لا يدري ما وراء هذا الكلام، هي تقول عسى ينفعنا إيش؟ في الخدمة، في القصر، أو نتخذه ولدا، وما تدري سبحان الله أنها ستنتفع منه أعظم انتفاع. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، إن نتبنى وهم لا يشعرون. واو حالية، والحال أنهم لا يشعرون بحقيقة الأمر، ولله الحكمة البالغة. تأمل في قدرة الله تعالى كيف حمى موسى، ما حماه بسلاح أو بجاه أو بملك أو بقوة، وإنما حماه بستار المحبة الرقيق الذي في قلبي امرأة فرعون. سبحان الله، يعني هذا يبين لك هوان فرعون وجنده على الله. فما حمى هذا الطفل الذي يبحثون عنه لقتله، ما حماه إلا بأرق الأشياء وهي محبة امرأة فرعون له. سبحان الله، ألقى الله تعالى عليها محبته، كما قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فكان كل من رآه دخل في قلبه. سبحان الله. وكذلك من فوائد الآية هنا أن وازع المحبة الطبيعي يقدم على الوازع العقلي، يعني العاطفة تأثيرها أشد من تأثير العقل والتفكير. من وين نجد هذا؟ أن امرأة فرعون لما تريد أن تقنع يعني فرعون أن لا يقتل موسى، بدأت بماذا؟ ما بدأت بالتفكير، بدأت بإيش؟ قرة عين لي ولك، بالوازع السبب الذي يتعلق بالمحبة والعاطفة، قرة عين لي ولك مباشرة، هذا أقوى، لذلك قدمه، قال لا تقتلوا. ثم إيش جاء التعليل العقلي؟ عسى أن ينفعنا ونتخذ ولدا. ولهذا ربما يكون الكلام العقلي والتعليلات ما تنفع خاصة مع النساء. لا تسوي نفسك أنك أنت على حق، تريد أن تقنع زوجتك بأنها هي على خطأ وتعلل تعليل، كل الكلام فاضي ما ينفع ترى مع النساء. لا لا تتعب نفسك، كم جرب الإنسان وجرب في النهاية ما في فائدة، أعطيها كلام جميل معسول محبة وخلاص انسى كل شيء. فهذا الذي ينفع المرأة العاطفة. كذلك ليس فقط المرأة، الإنسان عموما، يعني الوازع الطبيعي الذي يخاطب عاطفته ومحبته، وهذا أقوى من مجرد العقل. لذلك القرآن حتى في براهينه ما تكون براهين مجرد براهين عقلية أبدا، بل فيها إيش؟ خطاب لماذا؟ للعاطفة. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، كما سمعنا في سورة النبأ. أنت تقرأ هذه الآيات ما تفكر أنها أدلة على البعث ولا أدلة على التوحيد، قد ما يخطر ببالك أنها أمور عقلية. أول ما يخطر ببالك أنها نعم تستثير عاطفة الإنسان، تجعله يستحي من ربه ويشكر الله ويعبد الله، هذا المطلوب. ثم إذا تفكرت فيها عرفت أنها أدلة واضحة على البعث والتوحيد. وهكذا قالت إذن عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا حال أم موسى. فما حال هذا حال امرأة فرعون، وهذا شأن موسى. فما حال أمه المسكينة الوالها عليه؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وأصبح، ما قال قلب أم موسى، قال فؤاد. ليش؟ لأن كلمة فأد تدل على ماذا؟ تقول فأدت اللحم، لحم فئيد يعني مشوي، شويت اللحم، فأدت اللحم، كلمة تدل على شدة الحرارة والاحتراق. قالوا والفؤاد، القلب يسمى فؤادا إذا كان في موطن يحترق فيه على شيء. وأصبح فؤاد أم موسى يعني الذي احترق قلبها على ولدها شوقا وحزنا وخوفا وهما. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. إيش معنى فارغا؟ فارغا من كل شيء إلا من موسى، من التفكير والهم بموسى. ولهذا لدرجة ماذا؟ إن كادت لتبدي به، تصرح بأني ألقيت ولد لي في اليم من رآه، إن كادت لتبدي به. قال لولا أن ربطنا على قلبها. شوف لما تسمع كلمة ربطنا يعني تشعر أن القلب إيش؟ اضطرب، اهتز، كأنه تشقق من شدة احتراق القلب على موسى. فيأتي الربط والتثبيت للقلب، مثل الشيء الذي يريد أن يسقط أو أن يتزعزع من مكانه ويضطرب، فيأتي الرباط عليه حتى يثبت ويستقر ويطمئن. لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها الجواب فلم تعلن به. طيب هذا الربط ما حقيقته؟ كيف يعني ربط الله على قلبها؟ بماذا؟ بالإيمان، بالصبر، باليقين. الله أنزل على قلبها من اليقين والإيمان والتثبيت ما ذهب عنها الخوف والحزن، واطمأنت وسكنت أو سكنت وصبرت. لولا أن ربطنا على قلبها يعني بالإيمان. ولهذا النتيجة ماذا؟ لتكون من المؤمنين، لتكون من المؤمنين. ولهذا الإخوة نستفيد من هذه الفائدة، من هذه الآية، أن التثبيت عند الفتن، عند الشهوات، عند المصائب، إنما هو من الله جل وعلا. لولا أن ربطنا على قلبها. وهذا التثبيت بحسب حال العبد مع ربه قبل الفتنة أو المصيبة. إذا كان عندك صلة بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت تدعو الله في الرخاء، تذكر الله كثيرا في الرخاء، تصلي لله في الرخاء، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. سبحان الله. فالعبد بين كما ذكر ابن القيم بين أحكام الأوامر والنوازل، فإذا خشع مع ربه في الأوامر الشرعية ثم نزلت عليه النوازل يلقي الله تعالى في قلبه من الخشوع والطمأنينة والسكينة بحسب ما كان في قلبه من الخشوع عند أمر الله. فمن خشع مع أمر الله الشرعي أنزل الله عليه الطمأنينة في أمره القدري. وأيضا تأمل هذه الفتن والمصائب، في الحقيقة المقصود منها أن يزداد المسلم إيمانا. تأمل، قال لتكون من المؤمنين، يقول ابن سعدي فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك إيمانه، ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. فكلما صبر العبد أمام الفتن أمام المصائب يرتقي في إيمانه، لأنه يتضرع لله ويصبر لأجل الله، يريد ما عند الله، كل هذه عبوديات قلبية تزيد في إيمانه. قال لتكون من المؤمنين. ولكن هذا لا يعني أنها يعني لا تطلب الأسباب، لا تبذل الأسباب. وقالت لأخته قصيه، قيل اسمها مريم على المشهور الله أعلم، وقالت لأخته قصيه، يعني اتبعي خبره وأثره، يعني امشي على اليم ربما تجدين جثة، ربما وجده بعضهم، قصيه تتبعي أثره وخبره. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فبصرت به عن جنب، بصرت بالشيء أو يعني بصر به، يعني صار ذا بصر به، كأن هذا فيه إشارة إلى شدة العناية برؤيته، حتى كأن يعني الرائي صار باصرا بسببه هو، بصرت بسببه هو. مع شدة يعني لحظها له، لكن مع لابد من الحذر. قال عن جنب، يعني عن جانب، عن جنب يعني عن بعد. قال ابن عباس عن جانب يعني عن بعد، وهم لا يشعرون، وهذا فيه استعمال الحيطة والحذر وعدم التعجل. وتأمل في قدرة الله كيف رده على أمه، قال وحرمنا عليه المراضع من قبل. سبحان الله، إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، يعني وتأمل في قوة الكلمة هنا، وحرمنا عليه المراضع، ما قال منعناه من المراضع أو غير هم الكلمات، وحرمنا عليه المراضع من قبل. ما في شيء محرم عليه، ممكن ترضعه أي امرأة، لكن تحريم ماذا؟ كوني قدري بمشيئة الله، كل ما أخذته امرأة لترضعه ما يقبل منها، خافوا عليه أن يموت. سبحان الله، هذا الطفل الذي كنتم تبحثون عنه لقتله وقتلتم آلاف الأطفال بسببه، اليوم تبحثون عن سبب حياته. شوف كيف قلب الله عليهم المسألة، حتى تعلم أن الأمر لله، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال وحرمنا عليه المراضع، جمع مرضع، من قبل، تحريما قدريا حتى يرجع الله إلى أمه. فقالت، انتهزت الفرصة هنا لما رأتهم حائرين يبحثون له في الأسواق وفي المنتديات العامة، هل من مرضع ترضع هذا الطفل؟ فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ولما قالت وهم له ناصحون كأنها كادت أن تكشف عن أمر موسى. ولهذا قال ابن عباس: فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه، كيف عرفت أنهم سينصحون هذا الغلام؟ لا يعني مجرمين. فاستدركت فقالت لهم نصحهم له، هذا كلام ابن عباس، فقالت لهم نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته، فكانت فطنة فأرسلوها وتركوها وهم له ناصحون. فنستفيد من هذا الحذر من الكلام، ربما تكون كلمة يزل بها اللسان، ربما يعني يكون بسببها قتل، يكون بسببها تدمير حياة الإنسان أو تدمير بيته، أو فيتحفظ الإنسان في كلامه. أيضا هذا يعني فيه موعظة في الحقيقة للوعاظ والخطباء والمربين، ربما ما تدري كلمة يكون فيها قسوة أو شدة على طفل أو متعلم فينفر منك وما يرغب في الدين أبدا، فيحذر الإنسان في كلماته. قال: وهم له ناصحون. فذهبوا معها إلى منزلهم، يقول ابن كثير: فذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأرضعته، فالتقم يعني ثديها، فرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، ولكن لكونه وافق ثديها ثم سألتها آسيا أن تقيم عندها فترضعه، فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. شوف كيف الآن هي التي تتأمر عليهم. قال: فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوة ويعني الهدايا، فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار. ولهذا يعني روي في الحديث: مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. والحديث يعني فيه كلام. المهم قال الله تعالى: فرددناه بالفاء، تدل على ماذا؟ التعقيب، ويعني يعني عدم المهلة. ولهذا يقول ابن كثير: ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل، يوم وليلة أو نحوه والله أعلم. يعني أخذه اليم، التقطوه، يعني حصل حوار بين امرأة فرعون وفرعون، ويعني تركها له، ترك الغلام لها، ثم ما في نفس اليوم أرادوا أن يرضعوا، ما أخذ يعني من النساء، فأعلنوا يعني تقريبا مر يوم تقريبا أو نحوه. فانظر كيف جاء الفرج، سبحان الله، لطف الله تعالى بهذه المرأة. قال: فسبحان من بيده الأمر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيق مخرجا. قال: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. يقولون التعليل بكي تعليل مقاصد، يعني هذا هو أعظم المقاصد، من أعظم المقاصد كي تقر عين، كي تقر عينها، لأن هذا يعني أعظم ما في السياق. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، فهذا يعني هو المطلوب الآن، تنتظره أم موسى. فقرت عينها، كي تقر عينها ولا تحزن، يعني توكيد لهذه البشرى. ثم أيضا قال: ولتعلم، ولتعلم، يقولون التعليل باللام أقل من كي. قال ولتعلم، ثم يأتي في الدرجة التي بعده تعليل بالمفعول لأجله. نعم، ولتعلم يعني علم اليقين أن وعد الله حق، وهذا من أعظم العبر، ولتعلم أن وعد الله حق، فبذلك تزداد إيمانا ويقينا بالله تعالى. فنستفيد من هذه الآية أن المصائب في الحقيقة هي منح من الله تعالى توصل المؤمنين إلى درجة اليقين. المصائب هذه مصيبة، لما خافت وألقت ابنها في اليم مصيبة عظيمة ومحنة جليلة، لكن تأمل لماذا هذه المحنة؟ ولتعلم أن وعد الله حق، فانقلبت المحنة إلى منحة حتى يزداد المسلم يقينا بالله. فالله تعالى من لطف بعباده أنه يبتلي عبده فينزل عليه الصبر والسكينة ثم يزيده إيمانا ويقينا. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون حكم الله في قدره. قال ابن كثير لا يعلمون حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة، فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمسلم إذا عاش بهذا القلب ما يحزن. صحيح مرات تحصل لك في حياتك أمور يعني لا توافق ما تريد، لكن دائما تذكر أن هذا بقدر الله، لك أنت لن تخرج عن مشيئة الله، وما تدري ربما يكون وراء هذه المصائب والمحن يعني منح من الله تعالى تزيدك إيمانا ويقينا بالله، فتصبر فتتذكر أن هذا بقدر الله، فتصبر تتذكر تقول هذا بحكمة الله، هذا برحمة الله، فتزداد إيمانا ويقينا بربك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تزداد يقينا بالقدر. وهكذا يقول ابن سعدي ولكن أكثرهم لا يعلمون، فإذا رأوا السبب مشوشا شوش ذلك إيمانهم لعدم علمهم الكامل أن الله يجعل المحن والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. نعم، فهذا من لطف الله تعالى يعني أم موسى، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. ما أدري من كان عنده فائدة ولا شيء يعني. نعم.